Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقت ما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا أيمن الأحمد وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يرصد في تقريره السنوي برسم سنة 2025 اختلالات بنيوية في مخزون المحروقات في المغرب، ويطالب بإرساء منظومة تخزين ومراقبة أرباح الشركات لحماية الأمن الطاقي للمواطنين. سلسلة تقارير خاصة نبثها عن مدينة سبتة، ونتوقف عند ملمح فريد يجسد هويتها الثقافية المتمثل في المزيج والتنوع اللغوي بين العربية والدارجة والإسبانية داخل الفضاء العام. إيران تعلن التوصل لاتفاق رسمي مع سلطنة عمان لتحديد مسار ملاحي جديد لعبور السفن في مضيق هرمز، وترهن إعادة فتح الممر المائي بإنهاء الحصار الأمريكي على موانئها. وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي يجري محادثات طارئة في واشنطن لاحتواء الخلاف الدبلوماسي مع إدارة الرئيس دونالد ترامب حول خطة السلام في غزة، خصوصا ما تعلق ببنود نزع سلاح حركة حماس. افتتح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ملف الأمن الطاقي في المغرب من خلال تقريره السنوي الصادر برسم سنة 2025. التقرير رصد اختلالات بنيوية تضرب منظومة المخزونات الاحتياطية للمحروقات، منبها إلى تراجع الاحتياطي الإلزامي للمواد البترولية عن العتبة القانونية. التقرير دعا إلى إرساء آلية تخزين ومراقبة أرباح الشركات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين. للتعليق على خلاصات التقرير نستمع لبدر زاهر الأزرق، المحلل الاقتصادي والخبير في قانون الأعمال من الدار البيضاء.
التقرير وضع الأصبع على مكامن الخلل، في مقدمتها النصوص القانونية المتقادمة التي بموجبها يتم تدبير المخزون المتعلق بالمحروقات. فالنصوص تعود لفترة السبعينيات، وهناك غياب لمراقبة وتدقيق فعلي لحجم المخزون التجاري، كذلك هناك غياب لمؤسسات المراقبة سواء كانت مؤسسات حكومية أو مؤسسات هجينة. هذا الأمر هو يجعل المملكة المغربية دائما عرضة لاضطرابات الخارجية المرتبطة بتقلبات الأسواق أو المرتبطة تقلبات أيضا سلاسل الإمداد، وقد رأينا في الأزمة الأولى المرتبطة بأوكرانيا كيف أن المملكة المغربية تحملت عبء الاضطرابات مباشرة على مستوى الأسواق، حيث تحمل المواطن المغربي عبء اضطراب الأسعار، وكذلك حتى الموازنة العامة تحملت هذا العبء عن طريق ضخ مساعدات مباشرة للسائقين المهنيين. إذن هذا الغياب يمكن ترجمته على شكل خسائر مباشرة، هذا ما حاول اليوم المجلس أن ينبه إليه. ثم مسألة تمركز، حتى المخزون التجاري هو متمركز في محاور ضيقة ابتداء من طنجة وصولا إلى المحمدية البيضاء على أقصى تقدير، وبالتالي غياب لمخزون استراتيجي على مستوى باقي جهات المملكة وهذا يجعل وطأة هذه الاضطرابات أشد على بقية الجهات البعيدة عن مراكز التخزين التجاري. المغرب يتوفر على مخزون تجاري وليس مخزون استراتيجي، وبالتالي يجب العمل على خلق بنية تحتية لهذا المخزون الاستراتيجي. اليوم مسألة المخزون الاستراتيجي هي ضرورية جدا بالنسبة للمملكة المغربية من أجل حمايتها وحماية الاقتصاد الوطني وحماية القدرة الشرائية. المخزون التجاري الذي توفر على المملكة المغربية هو لا يوفر الحماية الكافية للموازنة ولا للاقتصاد ولا لجيوب المواطنين، وبالتالي يجب التسريع بتنزيل توصيات ما جاء به تقرير هذا المجلس.
مواكبة لملف مدينة سبتة، نتوقف عند خصوصيتها الثقافية، حيث يبرز التنوع اللغوي كأحد أبرز ملامح الهوية اليومية في المدينة. فبين لغة إسبانية رسمية ولهجة الدارجة المغربية الحاضرة بقوة في المعيش اليومي لساكنتها المسلمة، تتداخل قضايا الاندماج الاجتماعي والاعتراف الثقافي. كيف يتعايش هذا المزيج اللغوي؟ جانب من الإجابة في روبورتاج موفدنا الخاص إلى سبتة محمد المدن.
هنا في سبتة حدود لا يحرسها أحد ولا تظهر على خريطة، الحد الفاصل بين القشتالية والدارجة المغربية. يعبر السبتيون من أصل مغربي عشرات المرات كل يوم، وفي فضاءات التواصل اليومي تتحول اللغة من وسيلة تفاهم إلى بطاقة هوية مركبة. ياسمين سبتية، أبوها مغربي وأمها من سبتة، قد ولدت بين لسانين لا بين ضفتين، وحين سألناها كيف تعيش ذلك أجابت بكلمة: طبيعي.
En casa lo hablamos tanto darilla como en español.
في البيت نتحدث بالدارجة والإسبانية معا، وقد نشأت على التحدث باللغتين، لذا يعد هذا الأمر طبيعيا ومألوفا بالنسبة لنا. إنها مسألة ثقافة، فنحن لا نتخلى عن لغتنا لأنها تأتي بشكل عفوي منذ الصغر.
لكن هذا العبور بين اللسانين لا يسير في الاتجاهين بالقدر نفسه، فمن يتعلم لغة الآخر في سبتة هو في الغالب طرف واحد. داني سبتي من أصل إسباني ينظر إلى الأمر من ضفته.
من المؤكد أن السكان المسلمين لديهم رغبة أكبر وسهولة أوضح في تعلم اللغة الإسبانية مقارنة بسعي الإسبان لتعلم الدارجة والتي تمثل اللهجة المحلية المحكية في سبتة.
ثم تجيل في سبتة لم يعد يكتفي بأن يعيش الظاهرة، بل صار يعرف اسمها العلمي. نور طالبة جامعية سبتية من أصل مغربي تنتمي إلى هذا الجيل، جاءت من البيت تتكلم لغتين وعادت من الجامعة تعرف كيف تشرحهما.
يتحدث الجميع هنا في سبتة بنوع من الثنائية اللغوية تجمع بين الإسبانية والدارجة، فعلى سبيل المثال أي شخص تجري معه مقابلة هنا يعرف ظاهرة التبديل اللغوي، وهي حالة لغوية يمزج فيها المتحدث بين اللغتين.
يقول التواصل اليومي للسبتيين من أصل مغربي شيئا واحدا، ابحثوا عن سبتة في الجملة لا في الخريطة، دارجة من البيت وقشتالية من الشارع ومكون واحد لا يقبل القسمة. من سبتة، محمد المدن، ميديا.
تتجه الأنظار مجددا إلى مضيق هرمز، الشريان الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، والذي يتحول مرة أخرى لساحة كسر إرادة بين طهران وواشنطن. ففي خطوة لافتة أعلنت إيران التوصل لاتفاق مع سلطنة عمان لرسم مسار ملاحي جديد لحركة السفن، لكنها ترهن في الوقت ذاته إعادة فتح هذا الممر الاستراتيجي بتغيير السلوك الأمريكي وإنهاء الحصار المفروض على موانئها. معادلة معقدة تضع أمن الطاقة العالمي على المحك وتفتح الباب أمام سيناريوهات التصعيد أو التهدئة في المنطقة. التفاصيل في هذا التقرير للزميل عبد العالي الزهر.
ملامح بنود الاتفاق المطروح تمنح طهران الإشراف على حركة السفن التجارية المتجهة إلى الخليج عبر ممر ملاحي يمر بالمياه الإقليمية الإيرانية، كما ينص الترتيب الجديد على إغلاق الممرات السابقة واعتماد مسار بديل تقاد عبره السفن التجارية في خط الدخول وأجزاء من خط الخروج عبر المياه الإقليمية الإيرانية، تعويضا للممر الدولي القديم الذي تضرر جراء تصعيد العسكري والأمني الأخير. تحديد نسبة رسوم المرور تظل من النقاط العالقة في الاتفاق، إذ تطالب طهران بفرض نسبة تتراوح ما بين 5% و7% من قيمة البضائع مقابل 3% تقترحها سلطنة عمان. الموقف الإيراني الرسمي عبر عنه نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي، مؤكدا خلال لقاء تلفزي تحقيق تقدم في المفاوضات.
الوضع الراهن هو أننا اتفقنا على جميع الموضوعات المطروحة، سواء خرائط مسارات العبور ومسارات الدخول والخروج أو حركة الملاحة البحرية والتفاهمات الجانبية المتعلقة بها مع عمان، لأن الأمر لا يتعلق فقط بخريطة، بل يتم التوصل إلى تفاهمات مبدئية مع عمان. وبمعنى أننا حققنا تقدما كبيرا جدا في المحادثات مع عمان، وهذا التقدم بات على وشك أن يصبح نهائيا.
الرؤية الأمريكية المباشرة جسدها تصريح الرئيس دونالد ترامب في مقابلة تلفزية، حيث أشار إلى إيجابية المسار الدبلوماسي وقرب التوصل إلى تفاهم يضمن فتح الممر الملاحي.
حل وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر بالعاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة طارئة لتبديد الخلاف الدبلوماسي الحاد مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمتعلق بتقديم إسرائيل تحفظات واعتراضات متأخرة على مسودة اتفاق السلام، وسط إصرار إسرائيلي على التدمير الكامل لسلاح حركة حماس كشرط مسبق لأي انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة. حول أهمية هذا اللقاء ودوره في تبديد الخلاف الدبلوماسي بين واشنطن وإسرائيل، نستمع لأيمن يوسف، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة العربية الأمريكية في جنين.
أعتقد في هناك مساحة كبيرة للمناورة في العلاقة الأمريكية الإسرائيلية، لكن في نهاية المطاف هذه العلاقة بنيوية استراتيجية، حتى وإن كان هناك أزمة علاقة ما بين نتنياهو وترامب حاليا، ومن المتوقع أن يكون هناك ممارسة ضغوط على إسرائيل في هذه المرحلة فيما يتعلق بمستقبل خطة السلام في قطاع غزة. إدارة ترامب تحتاج هذه الخطة، لكن أنا بعتقد أن إسرائيل لديها أيضا مساحة مناورة، لأنها تعاملت وتعاونت مع الأمريكان فيما يتعلق بالملف الإيراني، والولايات المتحدة الأمريكية تعطي مساحة كبيرة لإسرائيل فيما يتعلق بقطاع غزة والضفة الغربية وحتى الملف اللبناني. قضية انسحاب إسرائيل حاليا من قطاع غزة يمكن تفسيرها بشكل خاطئ في السياق الإسرائيلي وفي الرأي العام الإسرائيلي، وبالتالي صعب أن نشهد ربما اختراقات واضحة في هذا الملف في هذه المرحلة، خاصة أن إسرائيل حاليا على أبواب انتخابات والمعركة الشرسة بين معسكر نتنياهو ومعسكر أيزنكوت. وأنا بعتقد هذه الاعتبارات الإدارة الأمريكية بتفهمها بشكل جيد. يمكن أن يكون هناك تعاون مع الأمريكان فيما يتعلق ببعض الانسحابات الجزئية والسماح للجنة الإدارية الوطنية أن تدخل وزيادة المساعدات، لكن لن يكون هناك انسحابات كبيرة من قطاع غزة قبل نزع سلاح حركة حماس. هذا الملف يلقي بظلال كبيرة، لكن مساحة المناورة أمام نتنياهو فيما يتعلق بغزة ما زالت كبيرة.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.